الشريط الثاني الوجه الأول. ولازال الحديث عن مكانة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله العلمية. فالعالم بمفهومه الديني في الإسلام قائد ميدانه النفوس، قائد ميدانه النفوس، وسلاحه الكتاب والسنة، وتفسيرهما العملي من الكتاب والسنة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، وعونه الأكبر الانتصار. وفي هذا الميدان الذي وعونه الأكبر الانتصار في هذا الميدان أن ينسى نفسه ويذوب في المعاني السامية التي جاء بها الإسلام، وأن يطرح أو يطرح حظوظها وشهواتها من الاعتبار، وأن يكون حظه من ميراث النبوة أن يزكي ويعلم، وأن يكون حظه من ميراث النبوة أن يزكى ويعلم، وأن يقول الحق بلسانه ويحققه بجوارحه، وأن ينصره إذا خذله الناس، وأن يجاهد في سبيله بكل ما أتاه الله من قوة. وقد هيأ الله لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز هذه الصفات الحميدة والمناقب الرشيدة، فأتاه الله حسن القبول ورفعة الذكر وانكباب المسلمين عليه في أقطار المعمورة، افتاء ودعوة وتوجيها وإرشادا وتسديدا، بل إنه لا يعتبر في مكانة علمية رفيعة، فهو مفتي المسلمين ومرجعهم في النوائب والكرب والملمات والشدائد بعد الله سبحانه، فهو لضعيفهم أب رحيم، ولمظلومهم كهف منيع، ولداعيهم موجه سديد، ولطالبهم معلم رشيد، ولفقيرهم محسن كريم. وأما الوسيلة الكبرى في نجاحه في هذه المكانة العلمية ووصوله إليها، فهو أنه قد بدأ بنفسه في نقطة الأمر والنهي، فلا يأمر بشيء مما أمر الله به ورسوله حتى يكون أول فاعل له، ولا ينهى عن شيء مما نهى الله ورسوله عنه حتى يكون أول تارك له، كل ذلك ليأخذ الناس عنه بالقدوة والتأسي أكثر مما يأخذون عنه بوساطة الأقوال المجردة والنصوص اللفظية، لأنه أدرك أدام الله عزة تمام الإدراك أن تلاوة الأقوال والنصوص لا تعد أن تكون تبليغا، والتبليغ لا يستلزم الاتباع ولا يثمر الاهتداء ضربة لازم، ولا يثمر الاهتداء ضربة لازم، ولا يعد أن يكون تذكيرا للناس وتبكيتا للقاسي وتنبيها للخامل وتعليما للجاهل وإيقاظا للخامل وتحريكا للجامد ودلالة للضال. أما جر الناس إلى الهداية بكيفية تشبه الإلزام بكيفية تشبه الزام، فهو في التطبيقات والتفسيرات العلمية التي كان المرشد الأول محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بها في تربية أصحابه، فيعلمهم بأعماله أكثر مما يعلمهم بأقواله، لعلمه وهو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بما للتربية العملية من الأثر في النفوس ومن الحفز إلى العمل بباعث فطري في الاقتداء. وقد رأى مصداق ذلك في وقائعه في واقعة الحديبية حين أمر أصحابه بالقول فترددوا، مع أنهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينطق عن الهوى، ثم عمل فتتابعوا في العمل اقتداء به وكأنهم غير من كانوا. ومما أوصل سماحته إلى هذه المكانة العلمية والمنزلة الرفيعة أنه يرى نفسه أنه مستحفظ على كتاب الله ومؤتمن على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العمل بها وتبليغها كما هي، وحارس لهما وعليهما أن يحرفهما الغالون أو يزيغ بهما عن حقيقتهما المبطلون، أو يعبث بها المبتدعة الضالون. فهو حذر أن يؤتى الإسلام من قبله، تجده لذلك يقظ الضمير متأجج الشعور مضبوط الأنفاس دقيق الوزن مرهف الحس كثير العمل قليل الكلام عن نفسه وجهده وجهاده متتبعا لما يأتي الناس وما يذرون من قول وعمل سريع الاستجابة للحق إذا دعا داعيه وإلى نجدته إذا ريع سربه أو طرق بالشر حماه ومما أوصله إلى مكانته العلمية أنه قد أخذ على نفسه بالفزع والجد لحرب الباطل أول ما تنجم ناجمته وتظهر بوادره فلا يهدأ له خاطر ولا تلين له قناة حتى يوسعه إبطالا ومحوى ولا يسكت عليه وعنه حتى يستشري شره ويستفحل أمره فتستغلظ جذوره ويتبوأ من نفوس العامة مكانا مطمئنا بل يحاربه محاربة شديدة حتى يقل ويندثر وتلك صفة مجيدة ومنقبة حميدة تذكر لسماحته في كل منكر وباطل ومن تلك المقومات لمكانته العلمية أنه دائما يتذكر عهد الله على العلماء وأنه قد أخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق وأن الحق هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل لهداية البشر وصلاح حالهم وإصلاح نفوسهم ومن تلك المقومات أنه يزن نفسه دائما بميزان الكتاب والسنة فأي زيغ وعوجاج وميل قومه في الحال بالرجوع والإنابة والعودة إلى المصدرين الأصليين والمنبعين العظيمين ومما أوصله إلى تلك المكانة المتميزة أنه يرد كل ما اختلف فيه إلى الكتاب والسنة تاركا آراء العلماء وأقوال الفقهاء التي يرى أنها بعيدة عن الكتاب والسنة لأن الحق واحد لا يتعدد وله في ذلك سلف صالح من علماء الأمة وأمناء الملة فما هي قصة الإمام مالك بن أنس رحمه الله مع الإمام ابن مهدي رحمه الله وهو قرينه في العلم والإمامة حينما عزم على الإحرام من المسجد النبوي وعلل ذلك قائلا إنما هي بضعة أميال أزيدها فقال له مالك أوما قرأت قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سورة النور الآية 63 وأية فتنة أعظم من أن تسول لك نفسك أنك جئت بأكمل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلاما هذا معناه ثم تلا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سورة المائدة الآية 3 وقال كلمته الجامعة التي كان عيها لآل الوحي بل كأنها مستلة من مشكات النبوة وهي قوله فما لم يكن دينا فليس اليوم بدين ومن أبرز مقومات مكانته العلمية التي تبوأها هي أنه يقدم دينه والوحي على العقل ويجعل الرأي تبعا للنص ويحكم عقله في لسانه فلا يصدر كلاما إلا بعد أن يتحرى ويتروى فيه وينظر نظرة ذات اعتبار وتقدير في آرائه وفتاويه ويجعل ميزان الترجيح داخلا في أمور مهمة من المصلحة والضرورة والزمان والمكان والحال ودرء المفاسد بل إنه يميز بين أقل الخيرين وأكثر الشرين مع دفع أعلاهما ضررا وإضرارا وبين خير الخيرين وشر الشرين لذلك غلب صوابه على خطأه في الفهم والاجتهاد وكان يزن الشدائد التي تصيبه في طريقه إلى إقامة دين الله بأجرها عند الله ومثوبتها في الدار الآخرة ولا يهتم بما يفوته من أعراض الدنيا وسلامة البدن وخفض العيش وراحة البال فما أصابه من أمر من أمور الابتلاء يعد طريقا إلى الجنة ووسيلة إلى رضا الله. ومن أهم مقومات مكانته العلمية أنه زائد عن حمى الدين، واقف بالمرصاد لمن يريد العلو في الأرض والفساد والضلال بين العباد، لا يقر باطلا أو منكرا، ولا يسكت أو يتجاهل مخالفة صريحة للدين، ولا يتساهل أبدا في حق الله، ولا يرضى مطلقا عما يسخط الله من أي شخص، من أي شخص كائن من كان، بل يقول كلمة الحق ويدل عليها، ويحرص أشد الحرص على بيان الحق وإيصاله للأمة أجمع. فلله بره ما أقواه وما أجلده، فجزاه الله خير الجزاء عن أمة الإسلام، فقد قدم جهدا كبيرا وبذل وقتا ثمينا للأمة، فنال بذلك جمال الأحدوثة وطيب الثناء. والأمة هي شهود الله في الأرض، وإن الأمة تشهد والتاريخ يشهد والعلماء يشهدون أن ابن باز وفقه الله للصالحات من الأعمال أمة في رجل ورجل في أمة، بمثل هذه الخلال الحميدة التي أشرنا إليها إشارات يسيرة باللمحة المنبهة. تبوأ ابن باز هذه المكانة العلمية التي أوصلته إلى أعلى المراتب وأسمى المناصب، وهو التوقيع عن رب العالمين في الإفتاء والدعوة إلى الله، وهذا قليل من كثير في مكانته العلمية ومنزلته الدينية. جعلنا الله وإياه من دعاة الحق وأنصار الهدى، آمين. وإننا لا نفرح أشد الفرح أن الله قد ادخره لهذا العصر المتلاطمة الأمواج، لهذا العصر المتلاطمة أمواجه بالفتن، والظاهر فيه أوار المحن، والذي تأذن فيها أيضا فجر الإسلام بالانبلاج. هذا العالم الرباني والإمام المصلح الذي بز الجميع في شجاعة الرأي وقوة العلم والعقل وسلامة الفكر والتدبير وجرأة اللسان والقلب والزهد والورع، فهز النفوس الجامدة وحرك العقول الراكدة وأيقظ المشاعر الخامدة، وترك ذكره وعمله دويا وصوتا ملأ سمع الزمان. وسيكون له شأن أيما شأن بإذن الواحد المنان وربنا الرحمن المستعان. ب. نبوغه المبكر. لقد عرف سماحته بالنبوغ المبكر والألمعية النادرة والنجابة الظاهرة والذكاء المفرط منذ نعومة أظفاره، حتى بز أقرانه وفاق أترابه، فهو منذ صغره صاحب همة عالية ونفس أبية وقلب طموح، جعلته تلك الصفات الجليلة موضع تقدير واحترام وتبجيل وتعظيم لكل من عرفه آنذاك أو خالطه وزامله. ومن أبرز الأدلة وأبين الأمثلة على نبوغه المبكر وتوقد ذهنه وشدة ذكائه حفظه المتقن لكتاب الله عز وجل قبل البلوغ، وحفظه لبعض المتون العلمية وتطلعه للعلم والحرص عليه أشد الحرص. أما أهم الأسباب التي جعلته يقبل على العلم ويقدر من وقته الشيء الثمين لذلك، مع ذهن وقاد وذكاء مفرط ونبوغ واطلاع، تعود إلى 5 أسباب. 1. إخلاص النية في طلبه للعلم مع صدق القصد وحسن التوجه إلى الله. 2. نشأته الصالحة في بيت علم وهدى وإيمان، وكان يجد من أمه رحمها الله التشجيع المستمر والدعوات الصالحة والحث والتأكيد على أهمية طلب العلم. 3. عناية إلهية كريمة ومنة ربانية رحيمة ونعمة امتن الله بها على الشيخ، فكان لها أعظم الأثر وأطيب الثمر في نبوغه العلمي وتفوقه في مجال الفقه والفهم لأمور الدين. 4. دقة استحضاره وسلامة منهجه واستقامة حياته وجولان ذهنه وحسن استجابته لنصائح أساتذته وشيوخه. 5. استعداده الفطري وصفاء ذهنه وحضور بديهته وقوة حافظته واستثمار وقته في البحث والمطالعة مع توقد في الهمة وتوفر الرغبة الملحة في معرفة العلم بمختلف فنونه والحرص على الدليل في كل مسألة من مسائل العلم المختلف فيها. جيم شيوخه. إن سماحته علم بارز من أعلام الأمة الإسلامية، وقد نهل علمه وتلقى العلوم الشرعية من علماء بارزين وأئمة الناصحين لهم القدح المعلى في العلم والفضل، استفاد منهم أشد الاستفادة، وأخذ منهم الصفات الحميدة والعلوم الشرعية والعربية، وهم على النحو التالي: 1- الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله، المتوفى عام 67 و300 ألف للهجرة، وهك ترجمته بنوع من التفصيل والإطناب، وهي وغيرها من التراجم الآتية مستقات من كتاب شيخنا العلامة عبد الله بن بسام حفظه الله علماء نجد خلال 8 قرون. هو الشيخ الفاضل محمد بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولد المترجم في مدينة الرياض عام 83 و200 ألف للهجرة، ونشأ بها وقرأ القرآن في حياة والده العلامة الشيخ عبد اللطيف، ثم شرع في طلب العلم، فأخذ يقرأ على أخيه الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف والشيخ محمد بن محمود والشيخ إبراهيم ابن عبد الملك والشيخ حمد بن عتيق والشيخ حسن ابن حسين آل الشيخ والشيخ أبو بكر خوقير، وله منه إجازة، وغيرهم من علماء عصره. وهكذا جد واجتهد حتى صار له يد طولة في التوحيد والتفسير والحديث والفقه وعلوم العربية، حتى عد من كبار علماء وقته. ثم عينه الملك عبد العزيز رحمه الله قاضيا في القويعية ثم في الوشم، ومقر عمله في شقراء، كما بعثه إلى عسير وبلاد الحجاز مرشدا وداعيا إلى الله تعالى، فهدى الله به خلقا كثيرا، ونفع الله بوعظه وتوجيهه. فلما علم الكفاية التامة عينه قاضيا لعاصمة المملكة الرياض، فباشر هذه الأعمال بقوة وكفاية وأمانة وعفة، وتصدى للإفتاء والتدريس والإفادة، فكان يجلس لتدريس تلاميذه في بيته فيأخذون عنه جميع العلوم الشرعية والعربية، حتى استفاد منه خلق كثير، منهم سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم والشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم والشيخ عبد الملك ابن إبراهيم، وأبناء المترجم الشيخ عبد الرحمن وعبد الله وإبراهيم، والشيخ الأستاذ حمد بن محمد بن جاسر، وصاحب دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، والشيخ صالح بن سحمان، والشيخ عبد الرحمن بن إسحاق، والشيخ عبد الله الدوسري، ومحمد بن حمد بن فارس، ومبارك أبو حسين، وغيرهم كثير. وكان شغوفا بجمع الكتب مهما كلفه ذلك من المشقة والإنفاق، حتى جمع من نفائس المخطوطات مكتبة لا نظير لها في نجد. حدثني الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قال: كنت حاجا مع العم الشيخ محمد بن عبد اللطيف، فجعل طريقنا على البرة، وهناك طريق أقصر منه، فلما وصلنا قرية البرة أو البرة طلب حضور رجل من أهلها، فلما جاءه اشترى منه أجزاء من كتاب التمهيد لابن عبد البر، فقلت له: يا عم، مهدت الطريق لأجل التمهيد، فاستحسن مني هذه النكتة البديعة. وهذه المكتبة لا تزال محفوظة عند ابنه عبد الرحمن، ولكن ثمرتها والفائدة منها لا تكون إلا بتسهيل الانتفاع منها، حقق الله ذلك. والباقي من هذه المكتبة صارت هي نواة المكتبة السعودية بالرياض، وأساس هذه المكتبة هي كتب جده الشيخ عبد الرحمن ابن حسن انتقلت إلى ابنه الشيخ عبد اللطيف، ومنه إلى ابنه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، ومنه إلى أخيه الشيخ المترجم. ولا شك أن تضخمها كان بجهود الشيخ محمد بن عبد اللطيف، وقد توفي ابنه عبد الرحمن عند كتابه هذه السطور في رمضان عند كتابة هذه السطور في رمضان عام 93 و300 ألف للهجرة رحمه الله، ونقل بعض الكتب إلى المكتبة السعودية بالرياض. وللمترجم رسائل وأجوبة تدل على طول باعه وسعة اطلاعه وخاصة في التوحيد، نشر بعضها ضمن رسائل أئمة الدعوة السلفية. ولما أن عزمت الحكومة السعودية على طبع رسائل أئمة الدعوة للمرة الأولى، جعل الملك عبد العزيز أمر ذلك إليه، فقام بالتعهد لها، وجرى بينه وبين المطبعة وصاحبها محمد رشيد رضا صاحب مصر مجاوبات في شأنها، وأخذ عليه تعهدات ألا يتصرف بشيء من ألفاظها وكلماتها. وقد برزت الرسائل مطبوعة بمطبعة المنار على أحسن ما يرام، والله ولله الحمد. ومن أراد أن ينظر إلى مناقبه ويعرف فضائله فليراجع العقيدة التي جمعها وبعثها إلى رؤساء القبائل من أهل اليمن وعسير وتهامة وشهران وبني شهر وقحطان وغامد وزهران وكافة أهل الحجاز، وذلك في سنة 39 و300 ألف للهجرة بأمر من جلالة الملك ابن سعود، وكان لها أحسن وقع. فلذلك جعلها الشيخ سليمان ابن سحمان من جملة رسائل الهدية السنية. وكم لهذا العالم من رسائل إرشاد، وكم لهذا العالم من رسائل أشاد بها التوحيد وهدم الشرك، فجزاه الله عن المسلمين خيرا. وكان جوادا كريما الضيافة، حسن الخلق لطيف العشرة، متواضعا سليم الصدر لين الجانب، ولم يزل على حاله الكريمة الطيبة حتى توفي يوم الأحد ثاني جمادى الآخرة عام 67 و300 ألف للهجرة. ولما مات رثاه الشعراء والأدباء، وهذه مرثية أنشأها الأديب ابن أخيه عبد الله بن الشيخ عمر بن الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، لما توفاه الله في الرابع من الشهر السادس من عام 57 و300 ألف للهجرة. وقد أثبتنا ما وجدناه منها، نسأل الله تعالى أن يرفع درجاته في الدار الآخرة. يقول: على الشيخ فليبكي محب مولع، فبكاه حزين قلبه يتصدع، وينشر دمعا من عيون غريقة، فإن قلصت ماء فبالدم تدمع. وميتة خير الخلق للناس كلهم عزاء به يسلو المصاب المفجع، فقد رحل الحبر الفقيه الذي به قواعد دين الله تتلى وترفع، له همة تسمو إلى هامة العلا تقلدها مذ كان في الحجر يرضع، إمام همام المعي مهذب فقيه نبيه حافظ متضلع، مجالسه بالعلم أضحت منيرة بها أمهات الدين تقرأ وتسمع، مرابعه تبكيه من بعد ما غدت معطلة أرجاؤها تترجع، ويبكيه أهل الدين إذ كان دأبه مجدا على تبيينه فهو يصدع، وحق لها تبكيه إذ كان قائما بغرس علوم الدين أيضا ويجمع، أصولا وتوحيدا وفهما، وكلما رأى حسنا منها لها يتتبع، فتلك جمادات عون بفقده يرجعن أصواتا لها تتنوع. فيا ليتني أرويت قلبي بمجلس فأحفظ منه الجمة إذ لا أضيع. فهيهات هيهات انقضت وتصرمت لياليه بالإحسان فالله يجمع. فآها على العلم الشريف فإنه يتيما غدا من بعد ما كان يرفع أو يرفع. وما مثله في الجود إلا كحاتم جميع خصال الخير والفضل مودع. جميع خصال الخير والفضل مودع وصول لأرحام وإن قطعت له عفو حليم ذو تقى متخشع. فيا حي يا قيوم فيا حي يا قيوم يا سامع الدعاء ويا من له كل الخلائق تفزع أو تفزع. أنله الرضا وأحسن جميعا لنا العزى وأسكنه جنات بها يتمتع. وأبق لنا شيخ الهدى علم الورى يقرر هذا الأصل لا يتضعضع. وأعني به الحبر التقي محمدا سلالة من للدين شاد ويرفع. سلالة من للدين شاد ويرفع. ويا أيها الأبناء للشيخ إنني أوصيكم بالعلم فيه تولعوا. فمن فاته العلم الشريف فإنما بضاعته المزجات دوما يخدع أو يخدع. ويا رب ثبتنا جميعا وكلنا معينا على فهم الذي هو أنفع. وصل إلهي كل وقت وساعة على المصطفى من للخلائق يشفع. وآل كرام ثم صحب ومن على طريقتهم يقفو وللرسل يتبع. عقبه وخلف ثلاثة أبناء هم عبد الرحمن وعبد الله وعبد الله وإبراهيم وله أحفاد. والمشهور من أحفاده الآن هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف، فهو عضو في مجلس هيئة كبار العلماء وعضو في اللجنة الثقافية الخماسية، وهو إمام جامع الرياض الكبير وخطيبه، كما أنه هو خطيب الحج يوم عرفة في مسجد نمرة. وفقه الله تعالى ورحم أسلافه آمين. اثنان، الشيخ سعد بن حمد بن علي بن عتيق رحمه الله المتوفى سنة 49 و300 ألف للهجرة، وهو إمام في العلم والعمل والزهد والورع. وقد أخذ الشيخ عنه في الحديث وعلومه ودرس عليه في العقيدة والفقه. وإبان دراسة الشيخ عليه كان ضعيفا في بدنه مريضا في جسده، وكانت دروسه في جامع الرياض الكبير، وهذه ترجمته مفصلة مطولة لعل فيها فوائد ودروسا وعبرا يستفيد منها من رام معرفته وحرص على ذلك. هو الشيخ الزاهد العالم سعد بن حمد بن علي بن محمد بن عتيق بن راشد بن حمادة. كانت مساكنهم الأولى في الزلفي، فعين والده قاضيا في الأفلاج فاستقر فيه واتخذه له موطنا، ثم نقل والده إلى قضاء حوطة سدير، فولد المترجم في بلدة الحلوة إحدى القرى التابعة لحوطة بني تميم سنة 68 و200 ألف للهجرة، وقيل غير ذلك، لكن هذا هو الأصح والله أعلم. نشأ المترجم له في بلدة الحلوة وشرع في القراءة على والده، فلما أدرك في التوحيد والتفسير والحديث والفقه والنحو رغب في الزيادة، فسافر إلى الهند سنة 31 و300 ألف للهجرة، فقرأ على محدث الهند الشيخ نذير حسين الدهلوي والشيخ العلامة المحقق صديق حسن خان القنوجي والشيخ شريف حسين والشيخ محمد بشير السندي والشيخ سلامة الله الهندي والشيخ حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي اليماني نزيل الهند. وهؤلاء العلماء كلهم محققون في العقيدة محدثون مفسرون. وقد أجازه الشيخ الأنصاري ونذير حسين، وهكذا أقام يقرأ على هؤلاء المحدثين المفسرين المحققين في الهند 9 سنين حتى استفاد منهم فائدة كبرى فأجازوه وأثنوا عليه ثناء عطرا. ثم توجه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج فوجد فيها المحدث الكبير العلامة الشيخ شعيب ابن عبد الرحمن الدكالي أو الدكالي المغربي والشيخ الفقيه العلامة أحمد بن إبراهيم ابن عيسى النجدي والشيخ محمد بن سليمان حسب الله الهندي والشيخ السيد عبد الله بن محمد بن صالح الزواوي والشيخ أحمد أبو الخيور. وبانكبابه على القراءة والاستفادة من هؤلاء العلماء الكبار من النجديين والحجازيين والهنديين بلغ في العلم مبلغا كبيرا وصار من عداد كبار العلماء المشار إليهم بالبنان، كما ورث عن والده الغيرة الشديدة في الدين والصلابة في العقيدة فاشتهر بسعة العلم والتقى والصلاح، وجد واجتهد في نشر الدعوة السلفية حتى نفع الله باجتهاده وبركة دعوته خلقا كثيرا. وسافر إلى الهند عام 1301 للهجرة وكتب تاريخ سفره في هذه الأبيات: لاكتساب العلم سافرنا وأرجو أنه فتح وإقبال وبر، قلت يا قلبي فأرخ منهما، قال تاريخ يجيء له يمن أغر. فلما اطلع على هذين البيتين والده فأعجب بهما وكتب تحتهما بقوله: يا إلهي لا تخيب سعيه أو له التوفيق حقا والظفر، واجعل العلم لدني حظه أو لفهم المنزل والأثر، واعطه رزقا حلالا واسعا كافيا حاجاته في ذا السطر واكفه جميع محذوراته أيضا حادثات البر والبحر. وبعد عودته إلى بلاده الأفلاج عينه الإمام عبد الله الفيصل آل سعود في قضاء الأفلاج مكان والده في القضاء. ثم استولى الأمير محمد بن رشيد على نجد فأقره على عمله، فاستمر قاضيا حتى فتح الملك عبد العزيز آل سعود الرياض عام 1901 للهجرة واستولى على الأفلاج، فنقله من قضاء الأفلاج إلى الرياض وجعله قاضيا في جميع قضايا البادية القريبة من الرياض أو القادمة إليه، وجميع الدماء من القتل فما دونه من أنواع الجراحات، واختار لتقدير الشجاج في الرأس التي دون الموضحة وهي الخمس التي لا تقدير فيها من الشرع بل حكومة، اختار لتقديرها طريقة حسنة. فقال رحمه الله في وصف طريقته: وأما ما سألت عن عادتنا في تقدير حكومة الشجاج التي دون الموضحة فالجواب: غير خاف عليك حقيقة الحكومة وكيفيتها، ونحن في الغالب ما نعتبر الحكومة، لكن نتحرى ما تأخذ الجناية من اللحم الحاصل بين البشر وبين العظم، أعني حد الموضحة، ثم نعرف نسبة ما أخذته الجناية من اللحم إلى إرش الجناية وهو نصف عشر الدية، فإذا عرفنا أن الجناية أخذت ثلث ما بين البشر إلى حد الموضحة ففيها ثلث إرش الموضحة، وهكذا. هذا ما ذكره بعض العلماء وهو حسن، لكنه يحتاج إلى عارف بصير بالجراحات، ولكن إذا علم الله من العبد تحري العدل والإنصاف فالله يغفر له، انتهى. وكان من مزايا المترجم أنه كثير التواضع قليل الكلام، وقد عينه الملك عبد العزيز إماما في جامع الرياض الكبير، وفي هذا المسجد الواسع عقد له حلقتين للتدريس، إحداهما بعد طلوع الشمس حتى امتداد النهار، والثانية بعد صلاة الظهر. وكان حريصا على ما يلقيه من الدروس شديد التثبت لمعنى ما يقرأ عليه، فلا يلقي درسه ولا يسمعه من الطالب حتى يراجع عليه شروحه وحواشيه، وما قاله العلماء عليه وضبطه لغة ونحوا وصرفا حتى يحرر الدرس تحريرا بالغا، وكان إذا حصل إشكال أثناء الدرس لم يتجاوزه حتى يزول ذلك الإشكال، وربما بعث من يحضر له الكتب التي تكون مظلة ذلك. لذا أقبل عليه طلاب وحفوا به واستفادوا منه فوائد جليلة، فتخرج عليه أكابر العلماء، فمن تلاميذه الكبار سماحة الشيخ عبد الله بن حسن رئيس القضاة، وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رئيس القضاة، وسماحة الشيخ عمر بن حسن رئيس الهيئات للأمر بالمعروف بالمنطقتين الوسطى والشرقية، والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم نائب رئيس المعاهد والكليات، والشيخ محمد بن عبد اللطيف، والشيخ سليمان بن سحمان، والشيخ محمد بن عثمان الشاوي، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز، والشيخ العنقري، والشيخ عبد الله الدوسري، والشيخ عبد العزيز بن مرشد، والشيخ إبراهيم بن سليمان آل مبارك، والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، والشيخ عبد الرحمن بن عودان، والأستاذ البحاث حمد الجاسر، والشاعر الكبير محمد بن عثيمين، والشيخ سعود بن رشود، والشيخ محمد بن رشيد قاضي الرس ثم قاضي الرنية، والشيخ عبد الله بن سعد بن جاسر التغلبي الدوسري، وغير هؤلاء كثير من كبار علماء المملكة العربية السعودية. كما تصدى لنشر العلم بالكتابة، فقد بعث الرسائل والنصائح، كما حرر الفتاوى والأجوبة على الأسئلة، فيما لو جمعت كتاباته وفتاويه لجاءت جزءا حافلا، ونظم مختصر المقنع حتى كاد أن يتمه، وله رسالة سماها حجة التحريض في تحريم الذبح للمريض في مكتبة جامعة الرياض برقم 215. وكتاباته وفتاواه دليل على غزارة علمه وسعة اطلاعه وحسن تصوره، وقد جمعت وطبعت في كتاب سمي المجموع المفيد من رسائل وفتاوى الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله، ويحوي هذا المجموع 40 رسالة للمترجم له، وله نيل المراد بنظم متن الزاد، والمترجم في عداد كبار علماء نجد المشار إليهم، فهو مقرب من الملك عبد العزيز ويعتمد عليه في مهام الأمور الدينية، وهو معزز محترم عند علماء الدعوة، فيجلونه ويقدرونه ويعرفون له حقه ومكانته العلمية ونشاطه في الدعوة وموالاة أهلها. وقد ألف رسالة سماها عقيدة الطائفة النجدية في توحيد الألوهية، لا تزال مخطوطة في جامعة الرياض. وللمترجم شعر جيد ونظم رائق، فله قصائد كثيرة تدل على علو منزلته في الشعر، حتى إن من مؤلفاته نظم المفاتيح لابن القيم، وشرع في نظم زاد المستقنع، ثم توفي قبل إتمامه، وما زال على أحواله الكريمة وسجاياه حتى توفي في الرياض بعد أن كف بصره، وذلك في اليوم 13 من شهر جماد الأولى من عام 49 و300 ألف للهجرة، ودفن في مقبرة العود في الرياض، وكان قد صلي عليه في جامع الرياض. وأما المصلين الشيخ محمد بن عبد اللطيف، وله وصية بقلم محمد بن عبد الرحمن الشوائر في تاريخ 28 من شهر جماد الأولى من عام 49 و300 ألف للهجرة، وهذا نصها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من بعدي أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، وأن يلتزموا ما وصى به إبراهيم، وأن يلتزموا ما وصى به إبراهيم بنيه حيث يقول: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، سورة البقرة الآية 32 بعد 100: والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا كما يحب ربنا ويرضى. وأنا الفقير إلى الله سعد بن حمد بن عتيق، أمليتها آخر 23 من شهر ربيع الأول من عام 49 و300 ألف للهجرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. وعلى هذا النقل تصديق من الشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم، وقال فيه إنه نقلها من ورقة إملاء الشيخ سعد وعليها ختمه تم بحمد الله. وقد بكاه الناس وأسفوا عليه وحزنوا لفقده وتبادلوا التعازي في موته، لأنه محبب إلى كل قلب عزيز على كل فرد، فالمصاب به عام والحزن عليه شامل. وقد رثي بكثير من القصائد والرسائل، وممن رثاه شاعر نجدنا الكبير الشيخ محمد بن عبد الله بن عثيمين بقصيدة منها: أهكذا البدر تخفي نوره الحفر ويفقد العلم، لا عين ولا أثر، خبت مصابيح كنا نستضيء بها، وطوحت للمغيب الأنجم الزهر، واستحكمت غربة الإسلام وانكسفت شمس العلوم التي يهدى بها البشر، تخرم الصالحون المقتدى بهم، وقام منهم مقام المبتدى الخبر، فنح على العلم نوح الثاكلات، وقل ولهف نفسي على أهل له قبر، لم يجعلوا سلما للمال علمهم، بل نزهوه فلم يعلق به وضر، تلك المكارم لا تزويق أبنية، ولا الشفوف التي تكسى بها الجدر، فابكي على العلم الفرد الذي فخرت بذكر أفعاله الأخيار والسير، بحر العلوم الذي فاضت جداوله أضحى وقد ضمه في بطنه المدر، طوتك يا سعد أيام طوت أمما كانوا فبانوا وفي الماضين معتبروا، إن كان شخصك قد واراه ملحده فعلمك الجم في الآفاق منتشر، بنى لكم حمد آل عتيق علا، لم يبنها لكم مال ولا خطر، لكنه العلم يسمو من يقوم به بالجهل على الجهول، ولو من جده مضر، لكنه العلم إن كان أقوالا بلا عمل، فليت صاحبه بالجهل منغمر، يا حامل العلم والقرآن إن لنا يوما تضم به الماضون والأخر. فرحم الله الراثي والمرثي وجزاهم أحسن الجزاء. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.